أهلا بيكم. المصادر اللي معانا النهاردة بترسم صورة مثيرة جدا وغريبة لمستقبل التكنولوجيا القريب. هي خليط كده من ابتكارات مذهلة ممكن تغير طريقة لعبنا وشغلنا، وفي نفس الوقت تحذيرات أمنية خطيرة جدا، يعني ما ينفعش نتجاهلها. مهمتنا هنا إننا نغوص في التفاصيل دي عشان نفهم كل ده معناه إيه لينا كمستخدمين. هنحاول نفصل بين الحقيقة والدعاية ونركز على اللي يهمنا فعلا. وخلينا نبدأ بأكتر قصة عاملة جدل دلوقتي واللي ولعت نقاشات حادة جدا في مجتمعات اللاعبين. طيب، القصة كلها عن شاشة جديدة من لينوفو اسمها ليجين AI فريم. لأول وهلة شكلها شاشة ألعاب احترافية عادية، مواصفاتها ممتازة، OLED وتردد 360 هرتز. بس الغريب والمثير للجدل كله موجود في وحدة معالجة عصبية أو NPU مدمجة جوه الشاشة نفسها، ومهمتها إنها تتفرج على اللعب. وهنا بقى النقطة اللي قلبت الإنترنت. الشاشة فيها خاصية اسمها Auto Target Highlight. ببساطة كده الشاشة بتحلل إشارة الفيديو اللي جاية من كارت الشاشة، وباستخدام الذكاء الاصطناعي بتتعرف على الأعداء في اللعبة، وبعدين بترسم حواليهم مربع أحمر واضح جدا. يعني حتى لو العدو مستخبي في الظل أو شبه مش باين، الشاشة هتظهره ليك بوضوح تام. فهل ده يعتبر غش مدمج في الشاشة؟ وإزاي حاجة زي دي ممكن تشتغل أصلا؟
هو ده السؤال الأساسي اللي بيخلي الموضوع خطير جدا، ويمكن بيغير قواعد اللعبة كلها، هو الجانب التقني. يعني أنظمة مكافحة الغش اللي كلنا نعرفها زي روكوشي أو فانجارد،
اللي في Call of Duty وValorant.
بالظبط، دي بتشتغل على مستوى نظام التشغيل. هي زي حارس أمن جوه الكمبيوتر بيدور على أي برنامج غريب بيحاول يتلعب بملفات اللعبة. لكن شاشة لينوفو دي بتتجاوز كل ده.
إزاي؟
هي ما بتلمسش ملفات اللعبة ولا بتتفاعل مع نظام التشغيل نهائياً. كل اللي بتعمله إنها بتاخد الصورة النهائية بعد ما كارت الشاشة يبعتها وتعالجها هي. خلينا نفكر فيها كده. أنظمة مكافحة الغش هي حارس جوه البنك، بس الشاشة دي هي شخص بيستخدم منظار عالي التقنية من مبنى الناحية التانية. الحارس اللي جوه ما عندوش أي فكرة إيه اللي بيحصل برة، عشان كده الميزة دي مستحيل كشفها.
لحظة واحدة، ده معناه إن كل برامج مكافحة الغش اللي الشركات استثمرت فيها ملايين الدولارات بقت فجأة بلا قيمة؟ يعني خلاص أي شركة شاشات دلوقتي ممكن تضيف ميزة زي دي؟ ده ممكن يفتح باب لفوضى كاملة.
تماماً، وهو ده أكبر خوف عند مجتمع اللاعبين المحترفين. المصادر مليانة بردود أفعال من لاعبين كبار بيوصفوها بأنها بداية نهاية الألعاب التنافسية. إحنا ممكن ندخل سباق تسلح جديد، بس المرة دي مش في السوفتوير، لأ، في الهاردوير. ممكن نوصل لمرحلة إن بطولات الرياضات الإلكترونية تضطر تحدد أنواع شاشات معينة بس هي اللي مسموح بيها.
وأكيد شركة لينوفو عندها رد، المصادر بتقول إنهم بيدفعوا عنها وبيقولوا إنها أداة لتسهيل الوصول عشان تساعد اللاعبين اللي عندهم ضعف بصر. هل الكلام ده ليه أي مصداقية؟
بصي، هو دفاع متوقع نظرياً، ممكن تساعد حد عنده ضعف في الرؤية، بس خلينا نكون واقعيين. مين اللي هيشتري شاشة OLED بتردد 360 هرتز وسعرها 1200 دولار؟
اللاعبين التنافسيين طبعاً.
بالظبط، فالرأي السائد في المصادر هو إن الميزة دي بغض النظر عن النية بتدي أفضلية ضخمة، يعني بتحول لاعب مبتدئ للاعب شبه محترف بضغطة زر، وده هو تعريف الغش.
حسناً، يعني لينوفو استخدمت الذكاء الاصطناعي عشان تدي أفضلية للاعبين، بس شركة تانية زي ريزر بتستخدمه في حاجة مختلفة تماماً. الرفقة، المصادر بتتكلم عن حاجة اسمها Project Ava، وشكلها كأنها طالعة من فيلم خيال علمي. إيه ده بالظبط؟ الوصف بيقول رفيق ألعاب على شكل أفاتار ثلاثي الأبعاد ومجسم جوه أسطوانة زجاج.
Project Ava بقى مفهوم فريد من نوعه فعلاً، وهو مش مجرد مساعد صوتي. الفكرة هنا هي خلق تفاعل عاطفي. المصادر بتشرح ثلاث وظائف أساسية لي. الأولى، ودي الأغرب، هي التزامن العاطفي. الجهاز بيعرف أنت بتكسب أو بتخسر.
إزاي؟
بيتصل باللعبة مباشرة. لو حس إن اللاعب محبط أو عالق في مرحلة صعبة، ممكن الأفاتار يشجعه أو حتى يقول نكتة. الفكرة هي خلق رابطة نفسية بين اللاعب والجهاز.
الموضوع ده يبدو غريب شوية ومخيف كمان. يعني الجهاز هيعرف إني غضبانة لأني خسرت وهيبدأ يواسيني؟ هو بيجمع بيانات إيه عشان يفهم المشاعر دي؟
ده سؤال مهم جداً والمصادر بتلمح له. عشان التزامن العاطفي ده يشتغل لازم يكون بيحلل بيانات اللعب، ويمكن كمان نبرة الصوت أو تعبير الوجه، وده طبعاً بيفتح باب كبير لأسئلة الخصوصية. بس بعيداً عن النقطة دي، باقي الوظائف عملية أكتر. التانية هي التحكم في البيئة. الجهاز بيتحكم في كل إضاءة ريزر كروما في الغرفة عشان تناسب جو اللعبة. والتالتة مساعد البث المباشر، بيقرأ تعليقات المشاهدين ويشكرهم ويقص لقطات مميزة أوتوماتيكياً.
طيب والصورة إزاي بتبان مجسمة بالشكل ده؟
هنا التقنية متطورة جداً. دي شاشات مايكرو LED شفافة فوق بعضها، ومعاها نظام بيتبع حركة راس المستخدم.
عشان يخلق إحساس العمق ده من أي زاوية.
بالظبط، عشان يخلق وهم العمق. السعر لسه مش معلن، بس المصادر بتتوقع إن الجهاز ده هيكون قمة التفاخر في سيتاب الألعاب لسنة 2026.
وعشان كل التجارب دي والألعاب تشتغل، بنحتاج قوة معالجة ضخمة، خصوصاً في الأجهزة المحمولة اللي بقت ساحة معركة حقيقية. المصادر بتتكلم بحماس عن دخول إنتل الرسمي للساحة دي. AMD كانت مسيطرة لفترة طويلة. إيه اللي تغير؟
اللي تغير هو إن إنتل أعلنت رسمياً عن معالجات بانثر ليك المخصصة للأجهزة المحمولة، وهتنزل في نص 2026. الخبر ده مهم جداً لأنه بينهي شبه احتكار AMD لسوق الأجهزة المحمولة القوية زي ستيم ديك.
والمنافسة دايماً في صالحنا.
أكيد.
طيب وده عملياً معناه إيه بالنسبة لنا؟ أداء أحسن ولا بطارية أطول؟
الاتنين، وهو ده الجزء المثير. الأرقام اللي إنتل بتقولها حسب المصادر مذهلة. تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 50% مع مضاعفة أداء الرسوميات في نفس الوقت.
واو.
عشان نترجم ده الواقع، تخيلي إنك بتلعبي لعبة تقيلة زي سايبر بانك 2077 على جهازك المحمول الحالي، والبطارية بتخلص في ساعة. مع الشريحة الجديدة دي هتقدري تلعبي من ساعتين لساعتين ونص.
فرق ضخم.
طبعاً، ده الفرق بين جلسة لعب بتخلص في نص مشوارك بالقطر، وجلسة بتكمل معاك المشوار كله ويفضل شحن كمان.
والمصادر بتربط الخبر ده بتسريبات عن جهاز لينوفو ليجن جو 2.
بالضبط، التسريبات بتقول إن الجيل الجاي من جهاز لينوفو المحمول ممكن يكون من أوائل الأجهزة اللي هتستخدم الشريحة دي. دخول إنتل حيولع المنافسة، وده هيجبر الكل يبتكر أسرع ويقدم أسعار أحسن.
تمام، يعني الأجهزة بقت أقوى بس شكلها كمان على وشك يتغير تماماً. إحنا تعودنا على الهواتف اللي بتتقفل وتتفتح، بس المصادر بتقول إننا بننتقل من عصر الطي لعصر التمدد. أنا شايفة دلوقتي صور في المصادر لموبايل اختباري من موتورولا اسمه Razer Fold 2026. شاشته بتتفرد وتتقلص بالطول، بس الفكرة الأكتر جنوناً هي من لينوفو. لابتوب شاشته 13 بوصة، وبضغطة زر الشاشة بتتوسع ميكانيكياً من الجنبين وتبقى شاشة عريضة 21 بوصة. إزاي ده ممكن؟ مش هتتكسر؟
دي ثورة الشاشات المرنة أو البيولاد، والميزة الأساسية اللي بتتفوق بها على الشاشات القابلة للطي إنها بتحل أكبر مشكلة،
اللي هي التجاعيد اللي في النص؟
بالضبط، التجعد أو الخط اللي بيبان في نص الشاشة المطوية. في الشاشات اللي بتتفرد دي، السطح بيفضل أملس ومستوي تماماً.
ده يبدو أفضل بكتير، بس أكيد في عيوب. إيه المخاوف اللي المصادر بتتكلم عنها؟
القلق الأساسي هو المتانة على المدى الطويل. إحنا بنتكلم على أجزاء ميكانيكية ومواتير صغيرة جوا جهاز نحيف. إزاي هتستحمل التراب والصدمات؟ ده التحدي الهندسي الجاي. بس بالرغم من المخاوف دي، في شبه إجماع في المصادر إن ده مستقبل الأجهزة المحمولة. فكرة إن حجم شاشتك يتكيف مع اللي بتعمله دي فكرة قوية جداً.
حسناً، شكل الشاشات بتغير، لكن في ثورة تانية بتحصل في جودة الصورة نفسها، وتحديداً وضوح الحركة. المصادر بتوصف تقنية إنفيديا جي سينك بلسر الجديدة بإنها ممكن تكون أهم تطور في عالم الشاشات من 5 سنين. ليه كل الحماس ده؟
الحماس مبرر، لأن التقنية دي بتحل مشكلة قديمة ومزعجة جداً للاعبين، وهي ضبابية الحركة أو الموشن بلور. أي حد لعب لعبة تصويب سريعة عارف اللحظة دي، لما تلف الكاميرا بسرعة وكل حاجة على الشاشة تبقى ضبابية كده ومش واضحة.
كأنك بتلعب تحت المية.
بالضبط، التشويش ده بيقتل الدقة وبيصعب التصويب جداً.
بس كان في محاولات قبل كده لحل المشكلة دي، صح؟
كان في تقنيات زي ULMB كانت بتشتغل عن طريق إنها تطفي وتولع الإضاءة الخلفية بسرعة جداً، بس كان ليها تمن كبير. كانت بتخلي الشاشة أغمق بكتير، وأحياناً بتعمل وميض مزعج. اللي انفيديا عملته مع بلسر هو إنهم طوروا خوارزمية جديدة تماماً بتزامن الوميض ده بذكاء مع تحديث الشاشة المتغير. النتيجة هو الوضوح المطلق في الحركة مع الحفاظ على سطوع الشاشة الكامل وسلاستها.
طيب، والتأثير العملي ده على اللاعب إيه؟ هيشوف العدو أسرع مثلاً؟
بالظبط، هو الفرق بين إنك تشوف صورة واضحة للخصم وهو بيتحرك بسرعة وبين إنك تشوف مجرد لطخة ضبابية. المصادر بتقول إن بلسر بتدي وضوح حركة يعادل شاشة بتردد 1000 هرتز، ده رقم خيالي. بالنسبة للاعب محترف، ده ممكن يكون الفرق بين الفوز والخسارة في جولة حاسمة.
كل التقنيات الجديدة دي رائعة، بس ما تسواش أي حاجة لو حساباتنا الأساسية مش آمنة. وللأسف، المصادر اللي معانا بتنتهي بتحذير عاجل وخطير جداً، وده يخص أي حد بيستخدم متصفح كروم أو إيدج. في تقرير جديد من شركة الأمن السيبراني كراود سترايك عن برمجية خبيفة اسمها دارك سبيكتر، اكتشفوها في أكتر من 20 إضافة إكستنشن مشهورة للمتصفح، ومتوقع إنها أصابت أكتر من 8 مليون مستخدم. التقرير بيتكلم عن سرقة ملفات تعريف ارتباط الجلسة أو سيشن كوكيز. المصطلح يبدو تقني بس عواقبه كارثية. ممكن تشرح لنا إيه اللي بيحصل هنا بالظبط؟
أكيد، طريقة الهجوم دي خبيثة والذكية جداً. المستخدم بينزل إضافة شكلها بريء زي أداة تنزيل فيديوهات أو VPN مجاني. الإضافة بتشتغل عادي عشان ما تلفتش الانتباه، لكن في الخلفية بتسرق حاجة واحدة محددة وخطيرة، ملفات تعريف ارتباط الجلسة. خلينا نستخدم تشبيه عشان نفهم خطورتها. تخيلي إنك اديتي عامل الباركينج مفتاح عربيتك، هو دلوقتي يقدر يسوق العربية في أي وقت من غير ما يحتاج يعرف يشغلها إزاي. ملف تعريف ارتباط الجلسة ده هو مفتاح الباركينج لحساباتك على الإنترنت. لما البرمجية دي تسرقه، المخترق يقدر يستخدمه عشان يدخل على حساب جوجل بتاعك أو حسابك البنكي أو أي منصة تانية.
مرعب، ده معناه إن كلمة السر والمصادقة الثنائية أو الـ 2FA مش بتحمي من الهجوم ده؟
للأسف في الحالة دي تحديداً لا، ودي أخطر نقطة. المهاجم مش بيحاول يكسر الباب الأمامي اللي هو الباسورد، لا، هو بيدخل على طول بمفتاح أنت ما كنتيش تعرفي إنه ممكن يتسرق. هو بيتجاوز كل دفاعاتك لأن النظام فاكب إنه أنت.
طيب، إيه اللي مفروض الناس تعمله دلوقتي؟ المصابر بتقدم خطوات عملية وفورية.
نعم، والخطوات واضحة ومباشرة. أولاً، كلنا لازم نفتح قائمة الإضافات في متصفح كروم أو إيدج فوراً. ثانياً، نراجع القائمة دي كويس ونمسح أي إضافة مش عارفينها أو مش بنستخدمها أو شكلها مريب. ثالثاً، لو لاحظنا أي نشاط غريب في أي حساب، نغير كلمات السر المهمة فوراً كإجراء احترازي.
ده بيأكد فكرة إن متصفح الإنترنت بقى هو خط المواجهة الأول في معركة أمننا الرقمي.
هو مش بس خط المواجهة، ده بقى ناقل الهجوم الأساسي لسنة 2026 زي ما المصادر بتوصفه. كل حياتنا الرقمية بتمر من خلاله، وده بيخليه الهدف الأول. النظافة الرقمية يعني إننا نراجع إيه اللي بنثبته وبنديله الصلاحيات، ما بقاش اختيار، دي ضرورة عشان نفضل في أمان.
فعلاً، كانت رحلة سريعة من ذكاء اصطناعي بيمحي الخط الفاصل بين المساعدة والغش لشاشات بتتفرد وتغير شكل أجهزتنا، ونهاية بتهديد أمني بيتجاوز أفضل دفاعاتنا.
وده بيرجعنا لنقطة البداية، لشاشة لينوفو. المصادر بتركز على نقاش الغش في الألعاب، بس يمكن الدرس الحقيقي هنا أعمق بكتير. إحنا بندخل عصر الأفضليات العتادية غير القابلة للكشف. النهاردة هي شاشة بتوريك عدوه في لعبة، بس بكرة ممكن تبقى نظارة ذكية بتحلل تعابير وجه خصمك في مفاولات عمل، أو سماعة أذن بتديك الإجابات المثالية في مقابلة شغل. السؤال ما بقاش بس عن إيه العادل في لعبة فيديو، السؤال الأكبر هو إيه اللي هيحصل لقيمة المهارة والخبرة والمجهود البشري لما الملعب اللي بنتنافس فيه يكون غير متكافئ أو حتى غير مرئي. ده السؤال اللي المصادر دي بتسيبه لنا نفكر فيه.